قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في إطلالة أخرى جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نغرف من معين السيرة ونعيش هذه السيرة في حياتنا اليومية لنقتبس منها الدروس والعبر والعظات، وما زلنا في أولى محطات سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع البداية الأولى في العصر المكي حيث نزول الوحي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن من أبرز الأشياء التي جرت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته ما يتعلق بحدثين جليلين، أولهما زواجه من خديجة رضي الله عنها، ولا شك أن زواجه من خديجة رضي الله عنها فيها عبرة لكل معتبر وعظة لكل متعظ. الإشكالية التي نواجهها في حياتنا اليومية الاجتماعية إخواني أخواتي، هذه الفروق الاجتماعية والطبقية التي تمزق أحيانا كيان الأسرة الواحدة. لا أتكلم عن التفاوت الاجتماعي فيما يتعلق بالأحساب والأنساب أو المستوى المعيشي الذي تعيشه بعض الأسر، لا، هذا أمر قد يصعب ضبطه أحيانا، ولذلك حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما كانوا قد تكلموا عما يتعلق بموضوع الكفاءة، هل هي كفاءة في الدين أو كفاءة في النسب، أو بالنسبة لنا اليوم هل هناك كفاءة في الجانب الدراسي؟ يعني قد تكون الزوجة على سبيل المثال حاصلة على شهادة الدكتوراه، والزوج مثلا حاصل على شهادة الابتدائي أو من يرغب بالزواج منها، هل يمكن لهما أن يتزوجا أو لا؟ هذا ابتدائي وهذه دكتورة. طبعا نحن لا ننظر إلى ذات الشهادة بقدر نظرنا إلى مستوى الثقافة والفكر، وإلا في الغالب الذي يحصل على شهادة الابتدائي قد لا يتفق أحيانا مع الحاصل على شهادة الدكتورة، قد يكون الأمر بالعكس، لكن بالنسبة للمرأة قد يكون الأمر أصعب، والحوادث المخالفة لهذا كثيرة جدا. قد لا تنظر بعض النساء أو قد لا ينظر بعض الرجال إذا إلى هذا الاختلاف الذي يتعلق بالدراسة، لكن عندنا اختلاف آخر قد يسبب مشكلة أحيانا في العلاقات الأسرية، وهو الفارق في السن. قد تكون المرأة أكبر من الرجل بسنين كثيرة، وقد يكون الأمر كذلك. هل هذا يمكن أن يكون عائقا للزواج أو لا يمكن أن يكون عائقا له؟ طبعا النظر في أحوال الناس وعوايدهم وتقاليدهم أمر مهم للغاية، فهذا قد يكون مانعا في بلاد وقد لا يكون مانعا في بلاد أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها، لما تزوج بعائشة كان عمره 53 سنة، وهي كانت دون العشر، إما 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين، حتى المهم على أكبر تقدير كان عمرها 10 سنين. هل هذا يعد مشكلة؟ قد يعد مشكلة في بلاد في زمان، لكن لا يعد مشكلة في بلاد أخرى أو في زمان آخر. ولذلك من ينظر في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدايتها لما تزوج من عائشة رضي الله عنها، يجد أن المشركين والمنافقين ما تركوا سببا ينالوا به من الإسلام ومن ذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأتوا، لكن لا يعرف في السيرة ولا في التاريخ أبدا أنهم تكلموا عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها. لما؟ لأن هذا لم يكن معيبا عندهم في ذلك الوقت، لا سيما في المجتمع الحجازي، المجتمع الذي فيه طابع حرارة الجو، والبنت قد تبلغ في فترة مبكرة من عمرها، وفي ذلك الوقت كان الناس يعيشون حالة من شظف العيش، فتدرك البنت الصغيرة مدرك البنات الكبيرات في فترة مبكرة من عمرها، وهذا ما حصل مع عائشة رضي الله عنها، فإنها مع كونها قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمر مبكر، ومع ما كان عندها أحيانا من عادات الطفولة، إلا أنها كانت قد حفظت من السنة شيئا كثيرا، ووعت من طبائع النساء المتزوجات الشيء الأكثر. إذن ما يتعلق بالزواج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت لا ينظر فيه إلى الجانب السني، جانب العمر. النبي عليه الصلاة والسلام وفي بداية حياته في مكة كان قد اشتغل بالتجارة لخديجة رضي الله عنها. خديجة قبل إسلامها أو قبل حتى البعثة كانت امرأة أرملة، توفي عنها زوجان وعندها أولاد من هذين الزوجين، وكانت امرأة موسرة غنية لها بعض الأموال التي تتجر بها، يخرج بعض الناس بتجارتها إلى الشام وإلى غير الشام، وتعطيهم أجرة عملهم وخروجهم وسفرهم وما صنعوه. كان لها مولى يقال له ميسرة، ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدق وأمانة، فخرج ميسرة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كان قبل البعثة، بتجارة لأمنا خديجة رضي الله عنها في الشام. لما خرج ميسرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشام، رأى من الصدق والأمانة والخيرية والبركة عند النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يره عند غيره من الرجال الذين خرجوا بتجارة خديجة رضي الله عنها، وذكر ذلك لخديجة، فذكرت خديجة ذلك لبعض صويحباتها، وأنها تأمل أن يكون مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجا لها. لكن الآن خديجة تبلغ من العمر 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ من العمر 25 سنة، فهل فارق السن يعد عائقا في الزواج بينهما؟ أبدا، ما كانوا ينظرون إلى هذا الفارق، لأن الطبيعة في المجتمع الحجازي في ذلك الوقت لا ما كانت تنظر إلى هذا الأمر. وهناك أمر آخر في نظري يعد أهم من موضوع السن، وهو ما يتعلق بكون خديجة رضي الله عنها أرملة، قد توفي عنها زوجها، بل لم تكن أرملة فقط، هي ذات ولد. اليوم كثير من الأسر والعوائل خاصة من الآباء والأمهات قد يجدون الابن مقبلا على الرغبة في الزواج من بنت مطلقة أو أرملة قد توفى عنها زوجها، وقد تكون ذات ولد أحيانا، فيرفضون. السبب ماذا نقول للناس؟ أنت ولد صغير في السن، كل بنت تتمنى أن تكون من نصيبك، ماذا سيقول الناس عنا؟ تأخذون وحدة مطلقة ولا وحدة أرملة ولا وحدة ذات ولد؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة قد يقبل الوضع، وهذا لا شك أنه من أكبر الخطأ. الزواج لا ينظر فيه إلى مثل هذه المفاهيم. نعم، قد تكون البكر أرغب في الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر رضي الله عنه، فهلا بكرا تداعبها وتداعبك. لكن جابر رضي الله عنه تزوج هذه البنت المرأة الثيب للقيام على شؤون أخواته لما مات أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في المعركة. إذن هذه المفاهيم هي في حقيقتها مفاهيم مغلوطة، وقد يكون عند المرأة الأرملة أو المطلقة من النضج والحب والتفكير والعقل ما لا يوجد عند البنت الصغيرة أحيانا، ولا يعني هذا أن ننقص من قدر البنت البكر، لكن هذا ينظر بحسب ذات البنت لا بحسب عموم الأمر. أنا أعرف شخصا مهندس يبلغ من العمر تقريبا 28 سنة في مقتبل حياته، ورجل موسر الحال جدا، رغب في الزواج، فوقعت عينه على جارة له مطلقة عندها 3 أو 4 أولاد. عرض الأمر على الوالدين، رفضوا في أول الأمر ثم قبلوا، لأن هذه تبقى رغبة شخصية عند الولد. فتقدموا لهذه الأخت المطلقة ذات الأولاد فرحبت في الزواج، لكن المشكلة غير كونها مطلقة وذات أولاد، هي أكبر من الرجل تقريبا بـ5 سنين، وهذه تعد في مجتمعاتنا الخليجية على وجه الخصوص عائقا كبيرا للزواج، مطلقة وذات ولد وأكبر من الزوج مشكلة. فسألته عما جرى بعد ذلك، يقول أبدا تزوجتها لكن مكثت سنة كاملة أنا لم أشعر بالحب بيني وبين هذه الزوجة. السبب يقول الزوجة إلى الآن لم تستوعب الأمر، يعني كأن الأمر يعني غريب، يعني ما الذي يرغبك فيني؟ غيري من البنات الأبكار أرغب، ستجد غير مطلقة غير ذات ولد، ستجد اللي في مثلك في السن اللي أصغر منك. يقول لكن سبحان الله بعد مضي أشهر أو سنة من الزواج تغير الأمر كليا، لا يعرف عن امرأة تغار على زوجها مثلها، ولا يعرف عن زوج يغار على زوجته ويحبها مثلها، وهذا يحصل كثيرا وعندي فيه مواقف كثيرة جدا. هذا في مجتمعاتنا اليوم، كيف فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لأعمامه أنه يرغب بالزواج من خديجة، هي ذات حسب وذات جمال وذات خلق وأدب وكرم، والرجال راغبون فيها وقد رفضت كثيرا منهم، فلما ذكرها إلى أعمامه الكل رحب بلا استثناء وما رفضوا ولا قالوا لا هذا يخالف نسيجنا ولا مجتمعنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا هذه مطلقة ولا هذه عندها ولد ولا هذه أكبر، أبدا أبدا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد تقدم لخطبتها حمزة عمه رضي الله عنه وأرضاه، وبنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان على أحسن حال في حياتها وبعد مماتها، وقد أنجبت له من الولد القاسم وعبد الله ومات صغيرين، وأنجبت له من البنات رقية وأم كلثوم وزينب، رقية وأم كلثوم وزينبا وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وكلهن أدركن الإسلام وصار لهن حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهن أبضاعه وبناته وبنات الزوجة الصديقة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي الكلام عما يتعلق بدورها في حلقة أخرى بإذن الله في دورها في بداية الإسلام. إذن هذا من أهم الأحداث التي جرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة، وكأنه قد هيئ لأن يكون له رديف في دعوته. يعني لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذا زوج مثلا، سيكون الأمر أصعب عليه ولو كان ذا زوجة، فكونه يجد زوجة تعينه هذا نجده كثيرا حتى في حياتنا اليومية، نجد أن الزوجة تعين زوجها تنصره تؤيده، لكن الرجل إذا كان وحيدا قد يشعر أحيانا بالضعف، ومتى ما وثق الرجل بعقل المرأة ورشدها فإنه سيرزق خيرا كثيرا. الأمر الآخر الذي يعد من مهيئات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر النبوة والرسالة ما يتعلق ببناء الكعبة. الكعبة شرفها الله كما أشرنا في حلقة ماضية، تعد أعظم بناء وضع على وجه الأرض، وقد وضع بأمر الله عز وجل، أمر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والعلماء مختلفون أيضا في أول من بنى الكعبة، هل بناها الملائكة أو بناها آدم، هل بنيت قبل ذلك أو بعد ذلك، هل بناها شيث مثلا، كلام كثير عند المؤرخين، لكن أرجح الأقوال أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض المفسرين يرى أن إبراهيم وضع بنيانه على بنيان قواعد الملائكة أو آدم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني فوق البنيان الأصلي الموجود. لكن الذي يهمنا الآن أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة بأمر الله، وكان بناؤه عبارة عن رضم حجارة مرصوصة فوق بعضها، لم يكن لها سقف، جعل لها بابين، كان بناؤها مستطيلا بمثل صورة الطاولة تقريبا، لكن من الجهة الشمالية جهة الحجر أو ما يسمى بحجر إسماعيل يكون مدببا، وضع فيها ما يسمى بجب الكعبة وهي حفرة أو بئر وضع فيها ما يقرب للكعبة من ذهب وفضة وأشياء يعود ريعها على الكعبة نفسها وغير ذلك من الأشياء المتعلقة ببناء الكعبة. بعد بناء إبراهيم عليه السلام جاءت حادثة بناء قريش، وهي الحادثة التي نحن بصددها الآن والتي شارك فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة لما احترق شيء منها وجرفتها السيول، وهذا السيل يسمى بسيل فارة نسبة إلى امرأة غرقت في هذا السيل، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه أنه غرقت امرأة في سيل جرى في زمن عمر في السنة 17 من الهجرة، فسمي ذلك السيل بسيل أم نهشل نسبة إلى امرأة غرقت في السيل، لأن السيل دخل داخل الكعبة وجرفها ونقض شيئا من بنائها بالنسبة لقريش. وبالنسبة لما جرى في زمن عمر رمى بمقام إبراهيم خارج مكة عند شعب بني عامر. إذن هذا البناء الذي حدث في زمن قريش. اجتمعت قريش الآن على موضوع بناء الكعبة، هي الآن محتاجة إلى إعادة بناء الكعبة، تحتاج إلى تجديد بناء الكعبة، لكن هذا أمر صعب للغاية. لا يعرف أن أحدا جدد بناء الكعبة في التاريخ أبدا، فكيف تجرؤ قريش على مثل هذا الأمر؟ فقام الوليد بن المغيرة فقال: يا قوم إنما هذا بيت الله ولم تريدوا فيه إلا خيرا، يعني أنتم ما أردتم سوءا. حتى ذكر الأزرقي في تاريخ مكة أنه كانت هناك أنه كان هناك ثعبان موكل بحراسة ما في جب الكعبة من الذهب وغيره، فلما رأه قريش هابت هدم الكعبة. فلما قام الوليد بن المغيرة ونقض أول حجر لم يتعرض له الثعبان، فبدأت قريش تسقط هذه الحجارة وتهدم الكعبة لإعادة بنائها من جديد على ما ذكره الأزرق في تاريخه. لكن على العموم مما هو متفق عليه أن قريش جددت بناء الكعبة واشترطوا ألا يدخل في تجديدها ربا ولا مال حرام ولا مال من بغي ولا غير ذلك من الأشياء المحرمة، مع كونهم كانوا يقترفون مثل هذه الأشياء، إلا أنهم كانوا يعرفون أنها محرمة وكانوا يجلون بيت الله عز وجل من أن تدخل فيه مثل هذه الأموال. إذن بدأت قريش بتجديد بناء الكعبة واستعانوا ببعض الخشب عن طريق ميناء جدة أو ميناء الشعيبة كان في جهة البحر، لأننا نعرف أن قريشا أو أهل الحجاز عموما كانت تأتيهم بعض السفن والمراكب البحرية عن طريق ميناء يسمى ميناء الشعيبة من شعيب الماء مجرى الماء، وهو قريب من جدة ما زال معروفا إلى يومنا هذا. فاستعانوا بهذه المراكب، بعد ذلك طبعا انتقل في زمن عثمان إلى ميناء جدة، ثم بدأوا بناء الكعبة. لكن الآن صار عندهم إشكال، من الذي يضع الحجر الأسود؟ الكل يريد هذا الفخر، فقالوا نتحاكم إلى أول داخل، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وانظروا إلى العقل وإلى الرشد لما قالوا هذا الصادق الأمين، كانوا يعرفون صدقه وأمانته. قال ضعوا بساطا، فوضعوا لهم بساطا وضعوا الحجر فيه، وقال ليمسك كل رجل من كل قبيلة طرفا، فاجتمعت كل القبائل ورضوا بهذا العقل. فلما جاءوا به عند مكانه عند مكان الحجر الأسود وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فشرفت قريش بأن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي وضع الحجر الأسود. وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤهلا للقيام بهذه الدعوة، الدعوة التي بعثه الله عز وجل بها. فكيف كان مبدأها؟ دعونا نتابع هذا في حلقة مقبلة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد.